والإشارة كذلك أيضا إلى أن هناك من لا يوصلون وهو شهير المعركة فإن لا يوصل على ما سبق أيضا. قال عن أم عطية رضي الله عنها قد دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته. ابنته هذه قيل إنها زينب زوج أبي العاص بن ربيع، وقيل إنها أم كلثوم زوجة عثمان بن عفان رضي الله عنه ورضي الله عنه. والرواية الأكثر كما قال الحافظ أنها في أم كلثوم، وقد تكون أم عطية حضرت وفاة كلتين بنتين، لكن في اللفظ هنا مطلقة، قالت حين توفيت بنته ولم تبين اسمها. فقال اغسل انها ثلاثة. في صفة الغسل ينبغي انه او يجرد الميت من ملابسه وتستر عورته، وكذلك ايضا يكون في مكان مستور، هذا معنى لا يحضر احد عند الغسل، لا يحضر الا الغاسل، ومن يعينه اذا احتاج احدا يعينه. لهذا لا ينبغي ان يحضر الناس عند الميت ويوصل، وانما ينبغي ان يكون مستورا، لانه قد يكون فيه شيء لا ينبغي ان ترى، كما لو كان حيا لا يحب ان يراه الناس، فالاصل فيه ان يكون مستورا والا يتجمع الناس حوله عند الغسل، وانما يبلو به من يتولى غسله، وكذلك من يعينه اذا احتاج احدا يعينه كما قلنا. اما ان يكون الناس موجودين او يتجمع الناس لا حاجه لهم ولا داعي لهم، فهذا مما لا ينبغي، لانه يستر ويكون في مكان يعني مستور، فيجرد من ثيابه وتستر عورته. وكذلك ايضا ينبغي الا يليه الا بخرقه، يعني لا يمسه مباشره بيده، وانما يلف على يده خرقه عند راسه، فان هذا انظف. واذا كان يخرج منه شيء من السبيلين من احدهما فانه ايضا ينظف، ولعله بهذا يتخذ خرقتين، خرقه تكون لتنظيف ما يخرج من السبيلين او من اشياء كدم او قيح او غير ذلك، فيلجيه بها بهذه الخرقه. والهيئه هو انه يوضع الميت مستوفيا على ظهره ويرفع من جهة رأسه وصدره، يعني كحال المحتضن، يعني كما لو وضعه على حضن يعني على حجره ثم يرفعه، فإن هذا أسهل. إذا كان فيه فضلات تخرج فإنها تخرج. وأيضا يقولون يضغط على بطنه قليلا ويمر يده حتى إن كان هناك فضلات تخرج، حتى لا تخرج بعد النصف، فكلما خرج شيء يصب عليه ماء حتى ينظفه، ثم يبدأ بغسله يوضعه بعد أن ينجيه، يوضعه أيضا فوضوء الصلاة. هذا كله على جهة الاستحباب، على جهة الاستحباب، لكن لو غسل مباشرة وعمه بالغسل فإنه يكفي، لكن الذي يقول هو هذا هو الأولى والأكمل. فإن كان في شيء يخرج كما قلنا يمر بطنه عليه مع ضغط خفيف حتى يخرج ما فيه، ويتحاشى أن يدخل في فمه ماء أو في أنفه، لأنه يخشى إذا دخل ماء في الفم فإنه قد يسترتق البطن أيضا إلا ينتهي. هذا يلك فوق أهل العلم. فيوطئه ثم يبدأ بغسله، يبدأ بالميامن يغسله جهة اليمين ثم جهة اليسار، ثم يحدي على رأسه ثلاثا أيضا كغسل الجنابة، ويمسح أسنانه كذلك وخرطة الطهوة، ولكن كما قلنا يتحاشى أن يدخل فمه ماء. وكذلك لا مانع أيضا يمسح من خريه أيضا ويغسل رأسه، ثم يغسله على وجه يعني ثلاثة إلى سبع إلى أكثر إن احتاج، احتاج أكثر من ذلك فلا مانع، بخاصة إذا كان يخرج منه شيء، كان يخرج منه شيء فإنه يغسل. لكن لو أنه استمر هذا الخارج ولم يستمسك فإنه له أن يسده بشيء، وكان يقول ابن أحد السبيلين شيء ثم استمر فله أن يسده بشيء إما طين أو نحو ذلك من الأشياء التي أو المستحضرات الحديثة التي يمكن أن تنفع في هذا، فلا مانع أن يسعى بمنع هذا الخارج. هذا ما استمر وقال فإنه يسعى بمنعه ثم يوصله على النحو الذي ذكرنا، ويجعل في الأخير كافور. كافور نوع من الروائح الطيبة، وقال إنه يفيد في أولا يطلع الروائح الطيبة ثم يتأخر البدن بالفساد، لا يسرع إليه الفساد لأن فيه شيء من برودة، وإن لم يريد كفور يأتي بأشياء من الروائح الطيبة، كذلك يضع في سدر معه أيضا كما سيأتي. والسدر كان يستخدم للتنظيف، ولو استعمل غيره من المنظفات الموجودة في الصابون وغيره فلا مانع، لأنه هذا يدل على أن المقصود هو التنظيف، أن المقصود في غسل الميت ليس الطهارة وإنما المقصود التنظيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رشد أن يضع مع الماء سدر، فيضع في مع الماء سدر، وفي الغسلة الأخيرة يضع كافور، ونعم معروف موجود رائحته طيبة، ويقال يساعد في عدم إسراع الفساد إلى الجسد البدن. فهذه بالجملة صفة الغسل. وأما التكفين فسيأتي في باب مستقل إن شاء الله. قال حين توفت ابنته فقال أغسل لنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، في رواية الزلاتي أو سبعا أو أكثر من ذلك، على معنى أنها يقطع على وتر، يقطع على وتر يعني ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك، وتكون مقطوعة على وتر يعني سبعة أو 11 إلى آخره، وهذا كله يتوقف على الحاجة. ولهذا قال إن رأيتن أو أكثر من ذلك إن رأيتن، على معنى أنه يرجع إلى نظر الغاسل، ونظر الغاسل هنا ليس على التشاهي وإنما للحاجة، على ما يبقى أنه يحتاج إلى أكثر من ذلك، كما لو كان بدنه مثلا يحتاج إلى مزيد تنظيف أو قد يخرج منه شيء أو نحو ذلك فاحتاج إلى مزيد من الغسل فلا مانع. غسلنا ثلاثة أو خمسة أو أكثر من ذلك أي رأيتن في ماء وسدر، في ماء وسدر، هذا يدل على أن المقصود هو التنظيف، في ماء وسدر، والسدر معروف أيضا مستخدم للتنظيف، ولو استعمل بدله صابون أو أشنان أو غيره من وخاصة من المستحضرات الحديثة، فلا مانع منها ما دام أنها مباحة وطاهرة. واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافورا، من أجل الرائحة، من أجل أنه يجعل البدن أكثر تماسك ولا يسرع إليه الفساد. فإذا فرغتن فآذنني، يعني إذا انتهيتن من الغسل فآذنني، يعني أعلنني. قال فلما فرغنا آذناه، يعني أخبرناه، فأعطانا حقوه. الأصل في الحقو هو معقد الإزار، معقد الإزار الذي هو الخاصرة، الخاصرة التي أسفل البطن، هذا هو الحقو. لذلك كان أبو بكر رضي الله عنه يسأل النبي حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالوعيد الشديد على مسلم إزاره، قال يا رسول الله إن إزاري يسقط من حقوي، كما قال وإنني أتعاهده. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لست منهم، فالحقو هو محل الإزار حيث يثبت الإزار على الفخذ وأسفل البطن. وقوله صلى الله عليه وسلم فأعطانا حقه ليس فقولها ثم أعطي الله عنه فأعطانا حقه، ليس المقصود حقه إنما المقصود الإزار، الإزار الذي يلي الحق. ويجزي عن حقه وحقه فتح الحق وكسرها. فقال أشعر أشعرنها إياه، أشعرنها إياه يعني دثرنها إياها، بمعنى غطينا إياها. والمراد بالإشعار أن يكون يلي البدن، يعني جعلناه مما يلي بدنه، مما يلي بدنها. ولهذا يقال شعار ودثار، شعار ودثار. فالشعار ما يلي البدن، والدثار ما كان فوق ذلك. فأعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم إزاره وأمرهن أن يشعرنها إياه، يعني يغطينها به مما يلي بدنها، ويكون هو الذي يلي البدن. وذكر العلماء أن المقصود من ذلك هو أن تنال بركة النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى أيضا أدركوا أن دققوا في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلع مباشرة ويعطيهم المعطية والغسلات، وإنما قال إذا فرغتن فآذنني، قالوا حتى يكون آخر عهد، يعني في أقرب فرصة ينتقل من مباشرة جسد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جسد ابنته. وهذه دقة وعين أهل العلماء رحمه الله في التقويم فقه الحديث عين هذه دقيقة. لكن الشيخ ذكر قال وفيه الأصل بالتبرك بآثار الصالح، وهو قال وهو أصل بالتبرك بآثار الصالح. ولكن كما قلنا بأكثر المناسبة أن هذا لا يبدو ظاهرا، وإنما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا هذا بأكثر المناسبة، مر معنا أكثر المناسبة في هذا أنه كانوا يتقاتلون على آثار صلى الله عليه وسلم، من آثار وضوئه وقصاقه، وكذلك احترام شعره عليه الصلاة والسلام. لكن هذا كله كان من الآثار الموجودة بالفعل عنه، لكن غيره لم يكن يعمل به مثل هذا أبدا، وما كانوا أيضا يتتبعون آثاره الأخرى عليه الصلاة والسلام كمواطن إقامته أو ترابه أو قبره أبدا، هذا غير موجود. ما يدل أن على أن هذا من خصائص المصطفى صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا على الخير أحرص، وكانوا على سلوك المسالك المستقيمة أقوم رضوان الله عليهم، وكانوا للمصطفى صلى الله عليه وسلم أحب وأكثر تعظيما مع هذا ما نقول إن مثل هذه الأمور التي ظهور الخصوصية فيها جلي. قال فأعطانا حفظه وقال أشعر أنها إياه يعني إذا أراه جماعة في الوقت لهم يعني الجماعة ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها يعني يبدأ بغسل اليدين يعني أعضاء الوضوء أولا اليدين والوجه أو الوجه واليدين والرجلين والميامن كما أشرنا قبل قليل. وفي لفظ يغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إرعين. إذن يدل على أنه يجوز أن تتجاوز الغسلات سبعا. وهذه رواية تعود الحديث الصحيح. إذا كان ثمة حاجة فلا مانع أن تتجاوز الغسل أو الغسلات سبعا. قالت فظفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها. إذا هذا في حق المرأة شعرها يعمى ظفانا. فضل قائل معلم هو أنه يقال بعض الشعر ويلف متداخلا بعضه مع بعض في ظفيرة وظفيرة معروفة. فتعمى ثلاث ثم تستن خفيها. ولهذا جاء الصلة مرفوعة في بعض الروايات. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يظفرن شعرها ثلاث ضفائر. أما الصيغة التي هنا فظفرن شعرها ثلاث قرون يحتمل أن يكون من فعل أم عطية أو من اجتهادها. لكن جاءت روايات بصيغة الرفع. وذهب أبو حنيفة رحمه الله بعض العلم لأنه لا يظفر شعر المرأة وإنما يسدل على ما يرسل ويرسل من خلفها على ما يمشط ولا يمشط بعمق حتى لا يتساقط أيضا. ثم إنه لو سقط من الميت شيء فإنه يدفن معه. لو سقط منه شيء أو فصل منه شيء من أجزائه شعر أو سن أو نحو ذلك فإنها تدفن معه.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اختلفوا فيه فقالوا والله ما ندري كيف نصنع أنجرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يجرب مولانا أم نغسله وعليه ثياب. قالت فلما اختلفوا أرسل الله عليه مسلما حتى والله ما من القوم من رجل إلا دفنه في سفره نائما. قالت ثم كلمهم مكلم من ناحية الليل لا يدرون من هو. قال غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه ثياب. قالت فجاءوا إليه فمثلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قميص يفاض عليه الماء ممثل ويدلك الرجال بالقميص. رواه أحمد وأبو داود.
هذا بصفة تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم حينما توفي عليه الصلاة والسلام. يقول عائشة رضي الله عنها لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه. لأن قلنا أن الأصل أن الميت يجرد من ثيابه وتستر عورته. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا وتعاظموا أن يجردوا عليه الصلاة والسلام من ثيابه. قال والله ما ندري كيف نصنع أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نجرد موتانا أم نغسله عليه ثياب. فاختلفوا وليس عندهم مستند منصوص من النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون به. ولكن من كرامة الله عز وجل بنبيه أن أوقع عليهم نعاسا أو كان نعاسي حتى سمعوا مناديا من جانب البيت لا يرونه أن رسلوا النبي صلى الله عليه وسلم بثيابه. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه طاهر عليه الصلاة والسلام، والذي يخرج منه طاهر كذلك أيضا عليه الصلاة والسلام. فمن هنا غسلوه بثيابه ولم يجردوه، فصاروا يصبون الماء ويدلكون القميص، يعني يدلكون الثياب ويحصل التنظيف المطلوب، لكنهم لم يجردوا النبي صلى الله عليه وسلم ثيابه. وقلنا ان الذي تولى غسله ومؤكد يتولى غسله علي رضي الله عنه الفضل بن العباس. واختلف في العباس نفسه وقثب بن العباس ايضا، لكن المؤكد علي رضي الله عنه والفضل العباس، هؤلاء مؤكد مشاركتهم او تفصيلهم النبي صلى الله عليه وسلم. اما الاخرون فما هذا الخلاف وقد اشرنا الى هذا المسبب. قال: فلما اختلفوا ارسل الله عليهم السنه. السنه هي اول حاله النوم، نوع من النعاس، اول حاله النوم. حتى والله ما من القوم من رجل الا دفنه في صدره نائما، يعني نعسا. قال: ثم كلمهم مكلم من ناحيه البيت لا يدرون من هو، فقال: اغسلوا النبي صلى الله عليه واله وسلم وعليه ثيابه، اغسلوه وعليه ثيابه. قال: فثاروا اليه، يعني قاموا نهضوا، ثاروا بمعنى نهضوا واسرعوا، فغسلوا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفي قميصه، يفاض عليه الماء والسدر ويدرك الرجال بالقميص، يعني ينظف من خلف من خلف القميص. لكن كان علي رضي الله عنه يدخل يده من جيب القميص، كان علي رضي الله عنه يدخل يده من جيب القميص. إذن هذا كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا نصف الميت أنه مجرد، لكن لا تقع عورته وكشفه، إنما عورته ورطه. وقلنا كذلك أيضا أنه يكون يرف الغاسل على يده خرقة حتى يكون أكثر تنظيف ولا يمسه مباشرة. ثم أيضا لو أنه سكب عليه ماء فقط من غير دلك، كما لو سكب الليل مثلا وصب عليه صبا فقط، فإن هذا يكفي، لأن المقصود هو تعميمه بغسل، المقصود هو تعميمه بغسل. وغسله غسل الميت فهو كفاية، غسل الميت فهو كفاية. وأخذ هذا بعضهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يوم يعطي اغسلنها ثلاثة، اغسلنها ثلاثة. ولكن هذا محل نظر، لماذا؟ لأنه قال ثلاثة، ومعلوم أن الثلاث ليست بفرض، لكن يمكن يقال منها أدلة أخرى، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته: اغسلوه بماء وسلم، اغسلوه بماء وسلم، بعد أمر رسولنا بأنه بالوجوب. ومعلوم أيضا أن هذا في حق الميت فرض كفاية، هذا المعنى يجب على الجميع، ويسقط الإثم بفعل من تقع في الكفاية وتقع منه الكفاية. هذا وصل الله سبحانه وتعالى أن يتركنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور دينا، إنه ولذلك القادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ما هي النمرة في قوله الشر؟ وقيل المراد بالتوبيخ الطرف مجازا، أو يرد ما وقع في رواية النمرة نوع من التوبة، أو حتى نوع من حتى نوع من التخطيط فيما أشتهى ألوان معينة. قل لي عمة ولها ثلاث بنات وولد، وأخونا الذي يخبرنا حيث إننا أربعة أولاد وبنت. المشكلة هي أن أخي الأكبر تراضع مع البنت الوسطى، وولد عمتي الذي هو أخ البنات الثلاث تراضع مع أختنا، وكلاهما تراضع أكثر من خسارة، يعني أختي من عمتي وولد عمتي من والدتي. هل هؤلاء أخوات لنا بالرضاعة أم هم محارم لنا؟ بالنسبة لولد عمتك الذي رضع من والدتك، هذا يكون أخوكم من الرضاعة، أخوكم كلكم بنين وبنات. ولد عمتك هذا الذي رضع منكم هو الذي يكون أخاكم من الرضاعة. أما أختك من عمتك فتكون أختا لجميع أولاد عمتك، جميع أولاد عمتك. أما أنت فلا علاقة لكم بأولاد عمتك بحيث الرضاعة، ولكن ابن عمتك الذي دخل عليكم وأرضعته أمك يصبح أخاكم من الرضاعة، أخ يصبح أخا للذكور منكم وأخا للإناث أيضا، سواء الذين كانوا في سنه أو كانوا أكبر أو كانوا أصغر. كذلك أختك التي رضعت من عمتك هي التي فقط تكون أختا لبنات عمتك وأبنائها الذين أكبر منها والذين أصغر. قل وصلت إلى المملكة لغرض العلاج والعمرة، الحمد لله أدينا مناسك العمرة وأرغب في الوقوف حتى شهر رمضان إن شاء الله لكي يتمكن من عمل عمرة أخرى في هذا الشهر المبارك. طمع مني بالأجر إن شاء الله، علم بأنني ملتقي بين الزوجة، هل أحرم مرة أخرى في رمضان من جدة؟ لا مانع، أحرم من جدة إن شاء الله في رمضان وعمرة صحيحة إن شاء الله. وإذا كان الميت كنت مشكل فمن يغسله؟ الذي يبدو أنه يمم لا يغسل، كنت مشكل يمم. ومن مات في مكان المعركة ولا أثر عليه من ضرب وجرح هل يغسل ويصلى عليه؟ هذا ولدي ابن عم، ما دام أنه حاضر في الجهاد وعصره يجاهد في معركة فهو أرسل في أنه شهيد المعركة. إذا يتبين أنه مات من غير استشهاد، أو كذلك لو أنه جرح ثم جلس أياما ثم مات، فهذا أيضا يوصل. أما لمات من المبارزة في المعركة أو قتل في المعركة فإنه هو الذي لا يوصل. أما إذا جرح ثم مات بعد أيام فإنه يوصل، ولكن هذا لا يمنع أن يكون شهيدا إن شاء الله. عندما مات بسبب الحرب أو بسبب قتال الكفار هذا لا يمنع إن شاء الله أن يكون شهيدا ويقول أن تغسيله. وهذا هو جواب الفقرة الثانية أيضا، من حمل من مكان المعركة فأكل وشرب ومات بعد ذلك. يقول لي ابن حصيت من على مؤهل الجامعي على شاب يعمل كوفير الى اخره المهندس، كان هذا هو السؤال الذي بلاك، لكن ابص اليوم تصير طيب. لكن يقول تزوج، المهم انا رفضته لكنها تزوجت زوجت نفسها الى اخره، فهذا زوجها حرام. هل معنى انه يحسن معاملتها وهو على خلق كريم وانا اقول منها بنت ويصلي ويصوم ولكني مقاطعه لا استظله في بيتي أو الإفادة على هذا الزواج؟ هل أنا حرام؟ وإذا كان حرام كيف يمكن أن تعيش إلى آخره؟ على كل حال، إذا كانت تزوجت بناء على فتوى عالم معتبر، لأن معلوم أن المسألة هذه عند أبي حنيفة رحمه الله بعض العلم أنه الولي ليس شرطا. فإذا كانت زوجها على هذا الأساس وزوجها عالم وافتاها بهذا عالم مسألة خلافية، أرجو لا بأس. ما إذا كانت تعتقد أنه أن المرأة لا تزوج نفسها ثم تزوجت وتعتقد هذا فالنكاح لا يصح. إذا كانت ترى أن المرأة لا تزوج نفسها ولكنها فعلت ذلك فإن هذا الخطأ لا شك والزواج ليس بصحيح. أما إذا كانت استفتت فأفتيت من أهل الفتوى فأرجو أن الزواج صحيح، لأن مثل القضايا الخلافية هذه حكم الحاكم فيها يرفع الخلاف. تقول أنا زوجة لشاب مؤمن وعلى خلق حسن وهذا الضرع، لكن والدته أمام وحسن معاملته وفي خلفي تسيء معاملته وتهينني، وزوجي لا يستطيع أن يواجهها عما تفعل، وأنا أخشى الله أن أكون قاطعة لصلة الرحم، ولكن ما تلوم تسامحي معهم ضعف مع ضعف من علي حقي، فكيف أستطيع أن أوفق بين زوجي وبين موزعة والدته إلى آخره. على كل حال يبدو أنك على أيضا على خلق وعندك حلم وصبر وتتحملين في هذا كثيرا، وهذا نعمة من الله عز وجل، ولا يكون بما قد يقوله الناس من أن يوصف تصرفك هذا وحكمتك بأنه ضعف، فليس ضعفا وأن هذه عين الحكمة، وينبغي أن تتحاشي قدر الإمكان وتجتهدين فعلا في صلة الرحم. وإن كان لا شك أنه قد يكون يعني إن كان الحال كما تقولين وأن الأم هذه أعمال وأغنى أعمالها وأنت عندك من سعة الصبر وقوة التحمل، وهذا خير كثير ونعمة من الله عز وجل. وحاول قدر الإمكان ألا تكون ثمة مواجهة مع الأم، وقد يكون الابن إلى حد ما معذورا ولا ينبغي أن يواجههم أو مواجهة، يعني قد يكون فيها تطوع على حقها، ولكن على كل حال الظلم غير مطلوب ولا ينبغي أن يقر ظلما هو من جهته، لكن تكون المعالجة بالحرص على حفظ كل الحقوق، حقوق الزوجة وحقوق الأم. رجل اعتمر وبعد السعي حلق شعره من كل جانب من رأسه بخصله، فهل يجوز هذا وما هو حكم الدين؟ الأصل من حقه أن يحلق جميع الرأس، وكذلك التقصير يكون لجميع الرأس، وهذا الذي فعله مسيء على كل حال، لكن إن شاء الله العمر صحيح، لكن أرجو أن يتلافى هذا في المستقبل. جملة وهو أصل التبرك في آثار الصالحين، هل هي من قول الحافظ الفتح أم من قول الشيخ الشوكاني؟ والله يجوز هذا وهذا، أنا ما تتبع والله هذه ما أرجعت الفتح، لكن وقد تكون للحافظ. هل يجوز تقصير لحيتها وقت شيء منها وتسويتها؟ الأصل أن تبقى اللحية كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله فإنه قال حكم الشوارب وعرف اللحى، وما كان يقضى بشعر لحيته عليه الصلاة والسلام شيئا لا في حج ولا في غيره. يقول عن ابن عمر انه كان ياخذ الحج خاصه ما زاد عن الله ونوجد عن بعض السلف تلخيص في ذلك تخفيف منها. ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حقا تتبع. أنا شاب سوف على الزواج، المشكلة أن أبا رفض أن أراها وأنظر إليها، وهذا قضى شبه. قد أخبرته بأن ذلك من الشرع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به، فماذا فعل معه؟ ويجوز أن أنظر لصورتها. إذا كنت عاز يعني جاءت في الخطبة أرجو أن تتمكن من رؤيتها، لا معنى أن ترى صورتها، لا معنى أن ترى صورتها، لكن هذا على أساس أن تكون جاءت خطبة، لكن لا يلزم أنك لا بد أن تقبل، لا، إنما لا يكون مقصودك العبث، مقصودك مجرد التطفل والنظر في نساء المسلمين، فإذا كنت جاءت فأرجو لا بأس إن شاء الله. هل في أيام البرد ينبغي غسل الميت في الماء الدافي أم من أيما؟ لا يقبل العناية به كالعناية بالأحياء، لا يكون غالبا أيضا إلا لك بمصلحة، لأن حقا تكون الماء الحار يؤدي إلى استرخاء أو يؤدي إلى أشياء وقد تستغرق أشياء تخرج منه أو نحو ذلك، فقد يكون الماء البارد أو الفاتر إلى حد ما يجعله متماسك. هل يجوز تقصير شعر الحواجب وهو خارج عن مسار الحاجبين وذلك الزنا؟ لا مانع تقصير، لكن النتف لو ابتلى مصور اليه، اما التقصير لا مانع ان شاء الله. يقول شخص قال لشخص اخر اشترك معي استاجر سياره او استاجر سياره وانا استاجر انا واحده، الا عندي ليس عندي نقود اقرضني او دفع عن مبلغ مطلوب، ولنتيجة بيننا قال لو ادفع لك مبلغ على عجل سلفة، ماذا انت السؤال؟ هل يجوز لفل القفازين في المسجد الحرام؟ وإذا كان يجوز فلماذا منعه بعض الناس؟ لا، إذا كانت المرأة محرمة نعم، محرمة لا تلبس القفازين، المرأة المحرمة في حال الإحرام لا تلبس القفازين، أما إذا كانت غير محرمة فلا مانع أن تلبسه ما حتى في الحرم وفي الصلاة، لا مانع أن تلبسه. السؤال السابق، هل أخونا الأكبر هذا الرابع من البنت الوسطى يصير أخ لهم جميعا ونحن أيضا، أم محارم لنا أو اسم محارم؟ أخوك الأكبر الذي رضع من عمتك هو فقط الذي يكون أخا لأبناء وبنات عمتك، هو وحده لأنه اللي رضع، وكذلك بنت عمتك التي رضعت منكم رضعت من أمك هي فقط التي تكون أختكم، تكون أختكم، أما سائر أبناء عمتك وبناتها فلا علاقة لكم بها من حيث الرضاعة. نويت العمرة ومع لبس الإحرام أخذت طيب لأنني نسيت ولبست هذا فيها مخيوط، نعم مخيط كذا مخيط قبل دخول مكة، فعلى شيء ما لم نكنسي لا شيء عليه، الناسي في هذا لا شيء عليه. جدتي أمي لا إرث ولا ثلاث من البنات بدون أولاد، والدتي توفيت قبل جدتي، فهل نرث المال او تردون نصيب امكم؟ تردون نصيب امكم ما دام امكم هي التي توفيت قبل، لا ما دام امكم هي التي توفيت قبل فلا شيء لكم، لكن لو امكم توفيت بعد فتجد نصيبها، ما دام انا توفيت قبل فانه لا شيء لكم من جدتي من جدتكم ام امكم لا شيء لكم. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.